الدليل؟ لا لا. عن ايش؟ عن اللي قلنا. ايه صح. ثاني شو اسمك؟ مشعل تفضل. ايوه مخافة ايش؟ لا هذه اسباب لكن الدليل على جواز. ايوه طيب. إذا جمعوا بلا حاجة فما الحكم؟ ها اللي وراك يا تميم. إذا جمعوا بلا حاجة يعني إذا قاموا جمعتين بلا حاجة فما الحكم؟ تبطل إيش؟ أيهم؟ صحيح تبطل لكن أيهما سعد؟ إذا علمت الأولى فالثانية باطلة. هي صحيحة والأخرى باطلة. صحيح. هذا التفصيل كله متى؟ أحسنت. إن لم يصلي الإمام أو يأذن بأحد من الإمام. طيب إذا جهلت الأولى، أنت أحمد، إذا جهلت الأولى فما الحكم؟ إيش؟ إذا كانت لا، إذا استوت في الإذن والصلاة والأشياء هذه وجهلت الأولى تبطل الثانية. أيوة لماذا؟ صح. لماذا؟ لأنه إيش؟ سوى في ماذا؟ ها أنس أحسنت. طيب في الأخير إذا جهلتا ها فيصلون ظهر ولا جمعة؟ إذا جهلت أيهما الأولى والثانية؟ سمعنا الآن ما الحكم صح ولا لا؟ طيب تبطل الجمعتين فماذا يصلون بعد ذلك؟ ظهر ولا يصلون جمعة؟ لماذا؟ صح أحسنت. أخيرا السنة على القول الراجح البعدية. صالح أنت اسمك؟ ست ركعات وركعتين. بس طيب مراد الآن جاءت أحاديث مختلفة أليس كذلك؟ كيف نوفق بينها؟ ايوه وجهه يعني لماذا جمعوا هذا الجمع على اي اساس؟ سين. حنا ست. تارة أربع وتارة ست، أنت تقول تارة أربع وتارة ست. أيوة. 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 طيب صح جوابك صح، لكن أنت تقول يصلي تارة أربع وتارة ست، وأصحاب هذا الجمع لا يرون أن يصلي ركعتين. فهمت ماذا أقول؟ أنت قلت طالب يصلي أربع وتارة يصلي ست، أليس كذلك؟ فأصحاب هذا القول لا يرون أنه يصلي ركعتين، أو أنهم يقولون يصلي تارة أربع وتارة ست وتارة ركعتين. ها مخير، أنت لو قلت كلمة مخير أليس كذلك؟ أحسنت. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله رحمه الله تعالى: ويسن أن يتسر ويتقوى ويتقدم ويكبر إليها ما شاء وإن كان ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رباط الناس إلا أن يكون أيضا من أولياء.
طيب أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام عن غسل الجمعة انتهى. طيب، وبعد ذلك بين المؤلف السنن الأخرى بعدما بين سنة الاغتسال، قال: ويتنظف ويتطيب، يعني أنه يسن لمن أراد أن يذهب إلى صلاة الجمعة ويتأكد في حقه أن يتنظف وأن يتطيب. والأدلة على هذه السنية متكاثرة جدا، منها ما تقدم معنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك وأن يتطيب، وهذا نص في السنية. ومنها ما تقدم معنا أيضا أن أهل العلم أجمعوا على سنية التطيب والتنظف، ومنها ما أخرجه البخاري من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يغتسل يوم الجمعة ويتطيب ويتطهر ما استطاع من الطهور ويتدهن أو يدهن ثم يأتي إلى الجمعة ولا يفرق بين اثنين وينصت إلى الإمام إلا غفر له ما بين الجمعتين. ففي هذا الحديث التأكيد الشديد، حيث ذكر الاغتسال ثم قال ويتطهر ما أمكنه من الطهور ثم قال يدهن ويتطيب، وكل هذا تأكيد لمسألة التنظف والتطيب. وهذا القدر مما أجمع عليه، وهو من شعائر الجمعة، أي التنظف والتطيب، وأن يأتي الإنسان إليها مستكملا أكثر ما يستطيع من الجمال والطهارة والنظافة. ثم قال: ويلبس أحسن ثيابه، أي ويندب ويستحب للإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ما يجد من ثيابه. والدليل على هذا من وجهين: الأول أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت حلة للأعياد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والجمعة من جملة الأعياد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: لو أن أحدكم اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، سوى ثوبي مهنته. وهذا الحديث وإن كان معناه صحيح إلا أنه معلول، ولكن يكفي لإثبات هذه السنة الحديث الأول، مع أني لم أقف على خلاف بين أهل العلم في أنه يستحب للإنسان أن يلبس أطيب ما يجد من الثياب سواء في الجمعة أو في العيدين. إذن مسألة لبس أحسن الثياب هذا أمر لا إشكال في ثبوته، لا من حيث النصوص ولا من حيث المعنى ولا من حيث كلام أهل العلم. والسنة أن يوافق الإنسان في لبسه لبس مجتمعه ما لم يكن اللبس محرما، ما لم يكن اللبس محرما، فيتجمل بما يتجمل به أهل البلد، يتجمل بما يتجمل به أهل البلد ما لم يكن محرما. بناء على هذا لا يتعين ثوب معين، لا أن يلبس رداء وإزار ولا أن يلبس ثوب ولا غير ذلك، ولا أن يغطي رأسه ولا أن يبقي رأسه مكشوفا، كل ذلك لا يتعين، وإنما يتجمل بما يتجمل به أهل البلد، يتجمل بما يتجمل به أهل البلد ما لم يكن محرما. ثم قال ويبكر إليها، يعني أنه من المستحب والمسنون أن يبكر الإنسان إلى صلاة الجمعة، والدليل على هذا من أوجه كثيرة، منها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الراحة الخامسة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ثم تحضر الملائكة لسماع الذكر. فهذا الحديث فيه حث واضح وصريح أن يحضر الإنسان إلى الجمعة مبكرا. وقوله من اغتسل غسل جنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه إلى آخره، احتمل أن معنى قوله من اغتسل غسل جنابة يعني أنه يغتسل كغسل جنابة، ويؤخذ من هذا قاعدة أن جميع الأغسال المستحبة والواجبة في الشرع صفتها صفة الغسل الجنابة. ويحتمل أن معنى من اغتسل غسل الجنابة أنه يتقصد الجماع يوم الجمعة ليغتسل غسل جنابة ثم يذهب إلى المسجد، وهذا المعنى ليس ببعيد، بل قال الإمام أحمد وينبغي للرجل أن يطأ زوجته أو أمته صبح الجمعة، فهو فهم من الحديث هذا أي أنه يغتسل غسل الجنابة الحقيقي. على كل حال الحديث يحتمل، الحديث يحتمل. المقصود الآن أن التبكير الذي دل عليه هذا الحديث سنة متفق عليها ويحصل فيها من المنافع أشياء كثيرة، ولكن اختلفوا في متى يبدأ التبكير. فمن العلماء من قال يبدأ وقت التبكير من طلوع الفجر، وعلى هذا كأنه يندب الإنسان أن يصلي الفجر في المسجد الذي سيصلي فيه الجمعة، لأنه من المعلوم أنه لن يذهب إلى مسجد الجمعة ويترك صلاة الفجر. ومن الفقهاء من قال بل يبدأ وقت الفضيلة من طلوع الشمس، لأنه قبل هذا الوقت مشغول بصلاة الفجر وبالأذكار وبتطبيق السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البقاء في مصلاه إلى طلوع الشمس. وكأن هذا القول الثاني كأنه أحسن، لأن الإنسان في صدر النهار مشغول بهذه الوظيفة، أي صلاة الفجر والأذكار والبقاء في موضعه. ثم قال رحمه الله تعالى ويبكر إليها ماشيا، أي أن المستحب للإنسان أن يذهب إلى صلاة الجمعة ماشيا ولا يركب، يذهب إليها ماشيا ولا يركب. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم شوش اقطع خله بدون اتصال وضعه. إذن كيف يشوش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع غفر له بكل خطوة عفوا فله بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها فله بكل خطوة أجر سنة قيامها وصيامها. إذن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا واستمع كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة ظاهر إسناده الصحة والحقيقة ليس له علة واضحة، لكن أشكل على كثير من أهل العلم أنه لم يأتي في جميع السنة حديث صحيح فيه من الأجر ما في هذا الحديث، ولذلك بعض العلماء استغرب مثل الحديث استغرب مثل الحديث لأنه يقول له بكل خطوة أجر سنة قيام وصيام، هذا أجر عظيم جدا لم يأتي في أي نص لم يترتب على أي عمل من الأعمال هذا الأجر، ولذلك استغربه بعض الأئمة، لكن هو من حيث الإسناد صحيح. ثم مفردات هذا الحديث من غسل واغتسل ودنا ومشى تشهد لها النصوص الأخرى تشهد لها النصوص الأخرى. بناء على هذا نقول يستحب للإنسان أن يمشي ولا يركب إن كان يستطيع إلى هذا الأمر سبيل، فإن قال الإنسان إن ركبت وصلت إلى الجامع مبكرا وشرعت في العبادات وإن ذهبت ماشيا تأخر الوقت، فالأقرب والله أعلم أنه إذا كان يستطيع فإنه يذهب ماشيا، لأن المشي في يوم الجمعة بناء على هذا الحديث مقصود لذاته المشي يوم الجمعة بناء على هذا الحديث مقصود لذاته فيمشي، فإذا وصل بدأ بالأعمال الصالحة المختلفة من الصلاة والقراءة. ومن العلماء من قال إذا ترتب على مشيه أن يتأخر تأخرا ملحوظا بينا فإنه يركب، والذي يظهر لي الأول لكون الشارع نص على مسألة المشي بالذات في صلاة الجمعة. ثم قال ويدنو من الإمام، الدليل على الدنو الحديث السابق لأن فيه ودنا واستمع، ويدل عليه أيضا عموم الأحاديث الأخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في النداء والصف الأول، وهذا عام لصلاة الجمعة ولغيرها من الصلوات. ومن المعلوم أنه كلما تقدم وصار في الصف الأول صار يدنو من الإمام أكثر. ثم قال ويقرأ سورة الكهف في يومها، يندب الإنسان أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وفي الباب نحو ستة أحاديث كلها ضعيف، كل هذه الأحاديث ضعيفة، وأحسن وأصح ما في الباب حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وله ألفاظ سوى هذا اللفظ كثيرة. وهذا الحديث الذي هو أصح ما في الباب أيضا معلول بالوقف، وممن أعله بالوقف الإمام الحافظ النسائي ولكن كثير من أهل العلم يرون أن هذا الحديث وإن كان له حكم الوقف فله من جهة أخرى حكم الرفع لكونه مما لا يقال بالرأي، فإنه من المعلوم أن لا أحد يعلم أنه يندب الإنسان أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف، ولهذا تتابع أقوال أهل العلم ولم يشد منهم أحد أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مستحبة ومندوبة، وإن كان في الحقيقة في هذا الموضوع بحث يحتاج إلى بحث أعمق، لا سيما إذا نظر الإنسان في مجموع الأدلة لا يكاد يجد دليل سالم من العلة يصلح للاعتماد. لكن لا نريد أن ندخل في هذه المسألة، المهم أنه أقوى ما في الباب حديث أبي سعيد، وله حكم الرفع قطعا من جهة الإسناد، وجماهير أهل العلم يرون استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكثر الدعاء، أي أنه ينبغي على المسلم بالذات يوم الجمعة أن يتحرى كثرة الدعاء، بأن يكون دعاءه يوم الجمعة أكثر من دعاءه في غير هذا اليوم. والدليل على هذا أو علة هذا أن في الجمعة ساعة إجابة، فإذا أكثر من الدعاء صار أقرب أن يصيب هذا، أن يصيب هذه الساعة. والدليل على أن في الجمعة ساعة إجابة الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه الله إياه. وفي الحديث مسألة قائم يصلي، هذا في البخاري. فإذا كان في يوم الجمعة ساعة تعتبر ساعة إجابة يجيب الله سبحانه وتعالى فيها دعاء العبد، أدى ذلك إلى أن الإنسان يكثر من الدعاء لعله أن يصيب هذه الساعة. واختلف العلماء في تحديد هذه الساعة اختلاف كثير ومتشعب ومتنوع، وذكر الحافظ بن حجر نحو من 40 قول في الفتح، ونقتصر على قولين هما أصح هذه الأقوال. القول الأول وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد أنها آخر ساعة من العصر، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها آخر ساعة من العصر. قال الإمام أحمد: وأكثر الأحاديث على أنها بعد صلاة العصر. وتقدم معنا أن الإمام أحمد من أهل الاستقراء التام، وإذا كان يقول أن أكثر الأحاديث على أنها آخر أنها بعد صلاة العصر فهذا له وزنه الثقيل، باعتبار أن الإمام أحمد حافظ، بل إنه كما تقدم معنا قيل أنه أحفظ الأئمة، أليس كذلك؟ من الأقوال أنه أحفظ إمام هو الإمام أحمد. وعلى كل حال هو من الحفاظ الذين يستقرؤون الأحاديث ويتتبعونها، فلكلمته هذه وزن ثقيل جدا عند من يعرف هذه الصنعة. والقول الثاني أنها من صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة، وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم أن ساعة الإجابة من صعود الإمام إلى انتهاء الصلاة. فينبغي على الإنسان أن يتحرى هاتين الساعتين بالدعاء والابتهال والتضرع. نعم. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على أن الجمعة يخص بالدعاء، عفوا يخص بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين، والصواب أنه ضعيف، وممن ضعفه عدد من الأئمة على رأسهم الإمام البخاري والإمام أبو حاتم. الدليل الثاني والصواب أنه ضعيف، والصواب أنه ضعيف. الدليل الثاني العمومات، التي فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشمل أيضا يوم الجمعة، تشمل يوم الجمعة. وبهذا علمنا أن مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إنما يستأنس لها بالأحاديث العامة، وأنه ليس في هذه المسألة حديث صحيح خاص، حديث صحيح خاص. نعم. ثم قال: ولا يتخطى رقاب الناس. ذهب الحنابلة إلى أنه يكره فقط أن يتخطى الإنسان رقاب الناس، ودليل الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال له: اجلس فقد آذيت. والدليل الثاني أن في تخطيه الرقاب إيذاء للمؤمنين، وإيذاء المؤمنين ممنوع. والقول الثاني أن تخطي الرقاب محرم، فإن تخطى الرقاب فهو آثم، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تدل عليه النصوص والقواعد العامة. ومتى علم الإنسان أنه إن تخطى الرقاب أثم صار هذا من أسباب التقدم وحضور الصلاة مبكرا. ثم قال: ما أسمع أنه مكروه. ثم قال: ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما. إذا كان المتخطي هو الإمام جاز، جاز بلا كراهة، بشرط أن لا يجد طريقا آخر يصل من خلاله إلى المنبر بلا تخطي للرقاب. فإن وجد طريقا آخر حرم عليه أن يتخطى الرقاب ولو كان إماما. والدليل على استثناء الإمام من وجهين: الأول أن الحاجة داعية إلى مثل هذا، أن الحاجة داعية إلى مثل هذا وتتعلق به مصلحة إقامة الصلاة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة وهو غائب وقام في الصف تخطى أو تخلص من الصفوف حتى قام في الصف الأول، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام. ثم قال: أو إلى فرجة، يعني أن من دخل المسجد ورأى فرجة في الصفوف الأمامية جاز له أن يتخطى الرقاب إلى أن يصل إلى هذه الفرجة بلا كراهة عمك الله. والدليل أن الذين لم يتقدموا إلى هذه الفرجة من المأمومين الذين في الصفوف أسقطوا حق أنفسهم بعدم تقدمهم إلى هذا المكان، والشارع حث على تسوية الصفوف والتراص وسد الخلل، فإذا لم يقم به هؤلاء فقد أسقطوا حرمتهم. والقول الثاني أنه يجوز التقدم إلى الفرجة بشرط أن تكون في الصف الذي بين يديه فقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثالث أنه يجوز إذا كان بينه وبين الفرجة صف أو صفين أو ثلاثة فقط. والقول الرابع أنه لا يجوز مطلقا، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو رواية عن الإمام أحمد. في الحقيقة اختيار شيخ الإسلام يتوافق مع هذه الرواية. وجه ذلك أن الشيخ يقول لا يجوز تحطيم الرقاب إلا إلى الفرجة التي بين يديك، والفرجة التي بين يدي ليس فيها ماذا؟ تخطي للرقاب. فصار قوله كقول الإمام أحمد، وربما هو يريد هذا، يريد أن يختار هذه الرواية عن الإمام أحمد وهي المنع مطلقا. وهذا القول هو الصواب، المنع مطلقا ولو وجدت فرجة. والدليل على ذلك أن الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أديت، إنما تقدم ليجلس في ماذا؟ في فرجة. وهذا هل هو احتمال أو نص؟ احتمال أو نص؟ احتمال، لأن نجد اليوم بعض الناس يتقدم لعله يجد ماذا؟ فرجة، وليس يتقدم ليجلس في فرجة. فربما كان الرجل كذلك، لكن مع ذلك نقول أنه ولو وجدت فرجة فإن حرمة الناس الذين تقدموا لا تسقط في قضية أنهم لم يتقدموا، وأذيتهم لا تجوز مع ذلك. ثم قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، يعني أنه يحرم أن يقيم الرجل رجلا آخر ويجلس مكانه، فإن فعل فهو آثم وفي صحة صلاته خلاف، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل رجلا من مكانه ليجلس فيه. ثم قال إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، يعني أنه يستثنى من حكم المسألة السابقة ما إذا أرسل الإنسان رجلا يجلس في مكان ثم إذا قدم هذا الرجل قام له من مكانه ليجلس فيه، فهذا جائز لدليلين. الأول أن الذي قام قام باختياره، والثاني أن شيخ الفقيه الإمام الكبير محمد بن سيرين كان يصنع ذلك، كان يرسل غلاما يجلس حتى إذا جاء قام وجلس مكانه. وأما القائم فإنه يكره له أن يقوم، لأن التبرع بالقرب مكروه. ولذلك القاعدة تقول المشهورة الإيثار بالقرب مكروه، إذن عرفنا الآن حكم الذي سيأتي وحكم الذي سيقوم، أليس كذلك؟ فإن قام الرجل للرجل بلا إرسال، يعني لو حضر رجل كبير وقام له رجل آخر بلا اتفاق سابق، فإنه ينبغي للإنسان ألا يجلس فيه، بل ينبغي أن يأمر من قام أن يرجع إلى مكانه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، فإنه دخل الجامع مرة فقام له رجل فأبى الإمام أن يجلس في مكانه وقال له ارجع فاجلس في مكانك، وهذا على سبيل الندب ولو جلس لجاز، ولو جلس لجاز. إذن في الحقيقة نقول يكره للقائم ويكره لمن أراد أن يجلس أن يفعل هذا، لكن إن أرسل رجلا وجلس مكانه فلا مانع على أن هذا أيضا لا ينبغي، لكن لا نقول أنه لا يجوز، بل يجوز لما ذكرنا من الآثار عن محمد بن سيرين وهو من التابعين وهو بنفسه عالم وقوله معتبر وإقرار الناس له في عصر التابعين أيضا يستدل به. نحن لا نقول هذا دليل، هذه غاية ما هنالك أن تكون فتوى لتابعي، لكن يستأنس بها الإنسان، يستأنس بها الإنسان. ثم قال وحرم رفع مصلى مفروش، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يرفع المصلى المفروش الذي وضعه شخص ليأتي بعد حين ويجلس فيه. والدليل على التحريم من وجهين: الأول أن في هذا افتئاتا على من وضع هذا المصلى المفروش، افتئاتا على من وضع هذا المصلى المفروش. والثاني أن في رفعه غالبا النزاع، أنه يقع في رفعه غالبا نزاع بين الرجلين، والشارع الحكيم إنما أمر بالجمعة وحث عليها كما تقدم معنا تأليفا للقلوب والاجتماع الكلمة، فما كان يسبب عكس هذه الحكمة صار ممنوعا في الشرع. والقول الثاني أنه يجوز رفع هذا المصلى، لأن من وضعه فهو ظالم مغتصب للبقعة، ولأن الشارع الحكيم إنما أمر بالتبكير بالأبدان لا بحجز الأمكنة، هذا ثانيا. ثالثا ولأن هذا يفضي غالبا إلى تخطي الرقاب وهو مكروه عند الحنابلة ومحرم على الصواب، إذن القول الثاني جواز رفع المصلى لهذه الأدلة الثلاثة. القول الثالث وجوب رفع المصلى على ولي الأمر، يعني أنه يجب على ولي الأمر أن يرفع هذا المصلى، لأن صاحب المصلى ظالم ومغتصب، وعلى ولي الأمر أن ينكر هذا المنكر. لا، الولي المسؤول، ولي الأمر المسؤول، سواء كان جهة تكون مخولة من ولي الأمر، جهة مخولة من ولي الأمر. وهذا القول الثالث اختيار شيخ الإسلام. وهو الصواب. فما يصنعه بعض الناس اليوم من وضع مصلى مفروش بعد صلاة الجمعة ثم لا يحضر هو إلا في منتصف النهار أو قريبا من الزوال، هو آثم بهذا الصنيع ومغتصب للبقعة، وفي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء، وفي صحة صلاته خلاف بين الفقهاء. إذن صار في هذه المسألة الراجح عكس المذهب تماما. المذهب يقولون وحرم رفع مصلى، والصواب أنه يجب لكن على ولي الأمر. ثم قال ما لم تحضر الصلاة، يعني أنها إذا حضرت الصلاة فيجوز رفع هذا المصلى. الدليل أن الحرمة للمصلي لا لهذا المصلى، فإذا لم يحضر رفع هذا المفروش. وفهم من كلام المؤلف أنه إذا حضرت الصلاة وصاحب المصلى لم يحضر يحرم أن نصلي فوقه، بل يجب أن نرفع هذا المصلي ونصلي في المكان. واضح ولا لا؟ يعني يجب أن نرفع هذا المفروش ونصلي في مكانه، ولا يجوز أن نصلي على هذا المفروش، لأن هذا المفروش مال للغير لا يجوز أن ننتفع به. وهذا هو الصحيح، أنه إذا تأخر يجب أن نرفع المصلى المفروش ثم نصلي في مكانه. ثم قال: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. إذا اتخذ الإنسان مكانا في الصلاة، في صلاة الجمعة، ثم قام لعارض، سواء كان هذا العارض جوع أو احتاج إلى قضاء الحاجة أو ليقضي مصلحة تتعلق بأهله طارئة، فإنه أحق بمجلسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلس فهو أحق به إذا رجع إليه. لكن اشترط الحنابلة أن يعود قريبا، فإن تأخر جاز لغيره أن يجلس فيه. رحمك الله. والقول الثاني أنه إن تأخر وهو ما زال في حاجته التي قام من أجلها وجب أن ينتظر، وإن اشتغل بحاجة أخرى جاز للآخرين أن يجلسوا في مكانه. وهذا قول للحنابلة وليس رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، لأنه ما دام قام لأداء حاجة وهو فيها فإنه ينتظر ولو تأخر. لكن إن اشتغل بغيرها وصار يضيع الوقت بأمور أخرى صار الذين في المسجد أحق منه بهذه البقعة. ثم قال: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. إذا دخل المصلي والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ولو فاته استماع الخطبة أثناء صلاة الركعتين، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل والإمام يخطب فليصلي ركعتين. وهذا القدر متفق عليه، وفي رواية لمسلم: وليوجز فيهما. فاشتمل على هذا الحديث على جميع الأحكام التي ذكرها المؤلف. والدليل الثاني أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له: أصليت؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي. والدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا شك إن شاء الله أن من دخل فالسنة في حقه أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب. ثم قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. لا يجوز الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. وإذا كان يحرم على الإنسان أن يأمر بالمعروف وهو قوله أنصت، فمن باب أولى أن يتكلم بالكلام المباح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا. وهذا مذهب الجماهير أنه يحرم على الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب. فإن كان المأموم لا يمكن له أن يسمع كلام الإمام أو كلام الخطيب، إما لصمم أو لبعد أو لأي عارض، ف فإنه أيضا يجب عليه ألا يتكلم بكلام مرتفع يسمع، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. لكن مع ذلك يجوز له أن يقرأ القرآن أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يذكر الله قال الإمام أحمد، ولا يرفع بذلك صوته. إذا عرفنا أن من لا يسمع الخطبة لا يجوز له أن يتكلم مع غيره ولا أن يرفع صوته بالكلام، لكن يجوز له أن يذكر الله في نفسه، يجوز له أن يذكر الله في نفسه رحمك الله. ثم قال: إلا له أو لمن يكلمه. قبل أن ننتقل إلى مسألة الاستثناء، إذا رأى الإنسان شخصا يتكلم فإنه بنص الحديث يحرم عليه أن ينهاه عن هذا المنكر، لا يجوز له أن يقول أنصت أو اسكت، فإن قال فقد لغى. لكن هل يجوز أن يشير إليه إشارة بالسكوت؟ في هذا خلاف، والصواب أنه يجوز، الصواب أنه يجوز. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رافعا صوته: متى الساعة؟ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فأومأ إليه الناس أن أسكت. ففي هذا الحديث أن الناس أشاروا إليه بالسكوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهو يخطب ولم ينكر عليهم هذه الإشارة، فدل ذلك على أن إشارة الناس لمن يتكلم ليسكت تجوز ولا تعتبر من الإخلال بالاستماع للخطبة. طيب، فقط لنتم الباب. ثم قال: إلا له أو لمن يكلمه. يجوز أن يتكلم الإمام، ويجوز للمأموم أن يتكلم مع الإمام فقط، والدليل على ذلك ما تقدم معنا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أصليت؟ فهذا دليل على جواز أن يخاطب الإمام أحد المأمومين. وأما الدليل على أن يخاطب أحد المأمومين الإمام فهو أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل الحديث، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاطبه أثناء الخطبة. فدلت النصوص إذن على جواز أن يكلم المأموم الإمام، أو أن يكلم الإمام من شاء من المأمومين، ولا أعلم في هذا خلاف، ولا أعلم في جواز مخاطبة المأموم للإمام والإمام للمأموم خلاف. ثم قال: ويجوز قبل الخطبة وبعدها. يجوز أن يتحدث الإنسان قبل الخطبة ولو بعد دخول الإمام، ويجوز أن يتحدث بعد الخطبة ولو قبل انصراف الإمام، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب، فحدد المنع في أثناء الخطبة. والدليل الثاني أن المأموم ممنوع من الكلام لينصت، فإذا لم يكن الإمام يخطب لم توجد هذه العلة. ثالثا، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يدخل ويصعد المنبر ويجلس ويأخذ أصحابه بالحديث الصحابة والكلام مع بعضهم إلى أن يبدأ بالخطبة فينصتون، فهذا دليل على أن تحدث المؤمنين مع بعض قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة جائز ولا حرج فيه. بل لو قيل أن هذا إجماع الصحابة لكان صحيح، لأن الذين حضروا خطبة عمر هم سادة الصحابة، ومع ذلك لم ينكروا على الناس أنهم يتحدثون. مسألة، هل يجوز أن يتحدث الإنسان بين الخطبتين؟ الجواب فيه خلاف، والصواب أنه يجوز، والصواب أنه يجوز لما تقدم معنا أن الأحاديث علقت المنع بخطبة الإمام، والإمام الآن لا يخطب ولا يتكلم، فيجوز حينئذ أن يتكلم المأموم مع صاحبه بين الخطبتين. وبهذا انتهى باب صلاة الجمعة، توقفنا على باب صلاة العيدين. نعم نعم نعم. أولا، من مس الحصى فقد لغى، في ثبوته نظر. ثانيا، لو كان الحديث ثابت فهو يختلف تماما عن الإشارة لمن تكلم ليصمت، لأن من مس الحصى فهو يعبث، والعبث ينافي تماما الإنصات ويدل على عدم تقدير هذا الرجل للخطبة، بينما من يقول لصاحبه أو من يشير لصاحبه بالإنصات فهو يأمر بالمعروف ويحترم الخطبة. والوجه الثالث التفريق، وهذا يجب أن يكون هو الوجه الأول، أن النص فرق بينهم، فالنص منع من مس الحصى وأجاز الإيماء كما في الحديث الذي معنا. الساعة الأولى، إذا قلنا الراجح أنه يبدأ التبكير من بعد صلاة الفجر فمن بعد صلاة الفجر، وإن قلنا الراجح أنه من بعد طلوع الشمس فمن بعد طلوع الشمس، يعني هذه المسألة تنبني على المسألة التي ذكرت. هل يعني التسوق أثناء الخطبة لا ينبغي؟ أقل أحواله أن نقول لا ينبغي، لأن الشارع الحكيم أمرنا أثناء الخطبة بالإنصات فقط، فلا ينبغي أن نعم. الأصل حرمة الموضع، والأصل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام إلى موضع فهو حق به. فإذا تردد الإنسان أيوة، ما بين خطبتين لا شك أنه من ساعة الاستجابة على أحد القولين التي ذكرت، وينبغي أن يستغل الإنسان هذا الوقت في الدعاء، لكن اختلفوا هل يرفع يديه أو لا، فمنهم من يرفع ومنهم من لا يرفع. والذي يراه أن الإنسان لا يرفع، لأن لو كان الصحابة يرفعون بين خطبتين لكان مثل هذا ينقل نقلا معلوما. هذا سؤال جيد، يقول: لو دخلت يوم الجمعة متأخر ووجدت فرج كثيرة ووجدت الناس متفرقين بحيث يمكن أن أتقدم إلى الفرجة بدون تخطي الرقاب ولا التفريق بين اثنين، فالجواب أن له أن يتقدم بلا حرج وغير داخل في هذه الأشياء. الله Thank you. هذه مسألة لم يتطرق إليها الماتن وهي مفيدة ومهمة، مسألة إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد. في هذه المسألة خلاف، أي الخلاف في هل تجزئ العيد عن الجمعة أو لا. الصواب أن العيد تجزئ عن الجمعة إلا بالنسبة للإمام فيجب عليه أن يصلي، والدليل على ذلك من وجهين: الأول نصوص كثيرة، في الحقيقة جميع هذه النصوص ضعيفة لا تصل ولا إلى درجة الحسن، لكن جاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم اكتفوا بصلاة العيد عن صلاة الجمعة. فإذا جمعنا هذه الأثار الثابتة بأسانيد صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الأحاديث التي في أسانيدها ضعف، ينتج من المجموع أنه يستطيع الإنسان أن يكتفي بالعيد عن الجمعة وتسقط فرضيتها بذلك. مسألة هل يشرع المأمومين إذا دعا الخطيب أن يرفع أيديهم؟ رفع اليدين أثناء الدعاء سواء من الإمام أو من المأمومين بدعة ليست على عهد النبي ولا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا خيرة السلف، وإنما يجوز في موضع واحد إذا استسقى الإمام، إذا استسقى الإمام فقط. ومع الأسف الشديد أن رفع اليدين في كثير من البلدان أصبح كالسنة، يرفعون أيديهم، وهذا من البدع التي يجب أن ينهى عنها طالب العلم. أيوة. من الساعة 6 لساعة 10 أنا فاهم، يعني هذا من حيث القول الراجح ينبغي أن ينتظر لأنه موجود في حاجة واحدة، لكن ما الفائدة من يأتي إلى المسجد وينام من الساعة 6 لساعة 10؟ ينام بالبيت. أقصد أنه من حيث الدليل يجوز، لكن لا ينبغي، كيف؟ ولو طال ما دام في حاجة واحدة. التأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة فيها خلاف، والصواب إن شاء الله أنه يجوز الإنسان أن يؤمن ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة أن التأمين والصلاة لا تقطع الاستماع، لا تقطع الاستماع. الإيش؟ هو من جملة الساعة على القول الأول، أنه من طلوع الإمام إلى انتهاء الصلاة منها هذا الوقت في الأخير. العطاس إيش فيه؟ فيه خلاف، فالصواب أنه لا يشمت، وأنه ينبغي لمن عطس ألا يحمد رافعا صوته لأن هذا يتعارض مع الاستماع. أنس كيف؟ أنه لو رأى فرجة. أيوة. إيش؟ نعم، قوله يوافق قولان، يقول لا يجوز إلا إذا كانت الفرجة بين يديك، وإذا كانت الفرجة بين يديك لن تتخطى الرقاب، وهذا هو الراجح. لو كان هو المتبادر أن وجوب الاستماع على من كان في المسجد. لا، ليس على من يسمع. سبحانك الله.
شيخنا، في بعض الناس يخدم بعد الفجر يخدم الفراش او الشاي او الشاي.